ادخلوا الجنة من غير حسن يدخلوا الجنة من غير حزن.
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن
حب أهل البيت فرض عندنا
وبهذا الحب لا نخشى المحن
إن في الجنة نهرا من لبن
لعلي وحسين وحسن
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن أسلوب الإمام سلام الله عليه في مواجهة ادعاء بني العباس في أحقيتهم بالخلافة بسبب نسبهم الذي ينتهي إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان المنصور العباسي وأمثاله، ولأجل أن يقنعوا أذهان الناس ويتظاهروا بأنهم خلفاء النبي، قد جعلوا سلسلة نسبية أيضا، وكانوا يقولون أننا نحن أبناء العباس. كان لهم سلسلتا نسب، كانوا يصرحون كل مرة عن واحدة منهما. أحدها أنهم كانوا يقولون نحن أبناء العباس عم النبي، وأنه بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت الخلافة لبني هاشم، ومن بين بني هاشم فإن الأسن والأنسب هو العباس عم النبي، فالخلافة بعد النبي كانت للعباسي، ولأننا نحن أبناؤه فإنها تصل إلينا. إن هذا من كلامهم. وكانوا يظهرون سلسلة نسبية أخرى ويقولون: نحن أبناء علي العباسي، أي علي بن عبد الله بن عباس. وحقا كانوا يقولون، لأنهم كانوا أحفاد علي العباسي أو أبناءه، وهو تلميذ محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هذا هو ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الذي هو صهر النبي. فالخلافة انتقلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى علي عليه السلام، ومن علي عليه السلام إلى محمد بن الحنفية، لا إلى الحسن والحسين، ومنه وصلت إلى ابن عبد الله بن العباس الذي هو جدنا، ومنه وصلت إلينا، فنحن إذن خلفاؤه. هكذا كان منطق بني العباس، وكانوا يؤلفون سلسلة نسبية لهذه الطريقة، وكان مثل هذا مقنعا لأذهان الناس في ذلك الزمان، لأن مستوى فكرهم كان متدنيا. لهذا كان الإمام الصادق عليه السلام يقف وسط هذا التجمع الكبير ويبين السلسلة الصحيحة للإمامة قائلا: أيها الناس، إن رسول الله كان الإمام، ثم من بعده علي بن أبي طالب وهو منطق الشيعة المعروف، ومن بعده الحسن والحسين، ومن بعده علي بن الحسين، ومن بعده محمد بن علي، ومن بعده أنا. فيعرف نفسه كإمام، ومثل هذا كان يتطلب شجاعة كبيرة، ولم يكن بالكلام العادي البسيط، بل كان ذلك أكبر إعلان للمخالفة والمعارضة. وكان الإمام الصادق يقوم بمثل هذا العمل في أواخر عصر بني أمية. أما في عهد بني العباس فلم يعد الأمر كذلك، بل كان يجري بالتقية والكتمان. وسبب ذلك أن بني العباس كانوا يرفعون شعارات آل علي ومواقفهم باللسان، فكان ظاهرهم ظاهر آل علي وعملهم عمل بني أمية. لقد كانت المواجهة في عصر حكومة بني أمية بهذا الشكل، وفي عصر بني العباس الذي كان أطول مدة كانت أكثر خفاء، وكان بني العباس يمثلون ذلك التيار الانحرافي الذي انتهز الفرصة وحرفوا الثورة التي كان الإمام الصادق عليه السلام بصددها، وهذا هو الخطر الدائم لكل الثورات. فذاك الخط الصحيح للثورة الذي يتطابق مع معاييرها وضوابطها الأساسية يستبدل أحيانا بخط بديل منحرف فاسد باطل تحت شعارات الحق. من هنا على الإنسان أن يكون حذرا وواعيا، ولم يكن أهل ذلك الزمان يمتلكون مثل هذا الوعي، بحيث إنهم ولسنوات لاحقة لعلها أكثر من 30 سنة كانوا يتصورون من مختلف المناطق بعد أن جاء بنو العباس إلى الحكومة أن ذلك كان نتيجة جهادهم من أجل آل علي. كانوا يتصورون أن حكومة آل علي هي هذه، أي حكومة بني العباس، ولم يكونوا يعلمون أنهم غاصبون مغتصبون. والإمام الصادق عاصر مرحلتين في هذه الفترة، الأولى تمتد من عام 114 للهجرة إلى 132 أو 135، يعني إلى سنة انتصار بني العباس واستلام المنصور للخلافة. وكانت هذه المرحلة تعتبر مرحلة هدوء وسعة، وذلك بسبب النزاع الذي كان دائرا بين بني أمية وبني العباس. فوجد الأئمة عليهم السلام في هذه الفترة فرصة لنشر العلوم الإسلامية، ولم يمر الإمام الباقر عليه السلام بمثل هذه الظروف، لأنها كانت خاصة بعصر الإمام الصادق عليه السلام. ففي عهد الإمام الباقر عليه السلام كانت الفترة فترة غطرسة بني أمية، وكان هشام بن عبد الملك الذي قيل فيه كان هشام رجلهم، حيث كان أكبر شخصية بعد عبد الملك في سدة الحكم، وكانت فترة حكمه في عهد الإمام الباقر عليه السلام، ولم يكن في عهده اختلاف بين جهات أو قوى ليستطيع الاستفادة منها. فالحروب الداخلية والاختلافات السياسية كانت في عهد الإمام الصادق عليه السلام وفي المرحلة الأولى من عهده عليه السلام، ولكن بالتدريج اتسعت دعوة بني العباس، وفي نفس الوقت كانت الدعوة الشيعية في العالم الإسلامي قد وصلت إلى أوجها.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة القصص. القسم الثاني من قصة موسى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أيها المستمعون الكرام. في القسم الأول من سورة القصص، تحدثنا عن نقاط الالتقاء والافتراق فيما يتعلق بقصة موسى عليه السلام بين سورتي طه والقصص. وفي هذا المقام يبدأ الفصل الأول من قصة موسى عليه السلام مع ميلاده ذاته، حيث اقترنت ولادته مع قرار فرعون بقتل الأطفال جميعا. وسبب القرار الذي اتخذه فرعون هو إخبار بعض الكهنة فرعون بأن مولودا سيولد في بني إسرائيل يتم على يده زوال ملك فرعون. أو على حسب نص مفسر آخر أن فرعون ذاته رأى في منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس فأتت على بيوت مصر وأحرقت الأقباط واستبقت الإسرائيليين، ففسر له بالتفسير ذاته. وفي ضوء هذا التأويل الذي قدم لفرعون قرر أن يقتل الأطفال الإسرائيليين ونفذ قراره فعلا، إلا أنه خشي أن يفنى الإسرائيليون جميعا، وعندها قرر قتلهم بين عام وآخر. وتقول النصوص المفسرة إن موسى عليه السلام قد ولد في العام الذي يقتل الأطفال فيه، إلا أن السماء أنقذته على النحو الذي يسرده الآن الفصل الأول من هذه القصة، ويبدأ هذا الفصل على هذا النحو: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. والملاحظ أن القصة لم تسرد لنا أي شيء عن فرعون وقراره بالقتل، ولم تسرد لنا ولادة موسى عليه السلام وصلتها بذلك، بل اتجهت مباشرة إلى قضية الرضاعة وإلقائه في اليم في حال الخوف عليه من القتل، بيد أن النصوص المفسرة هي التي اطلعت بتقديم هذه التفاصيل للأحداث. وتضيف هذه النصوص المفسرة أن أم موسى عليه السلام عندما حملت به لم يظهر عليها أثر الحمل، لذلك لم تتعرض القوابل اللاتي بعثهن فرعون لتفتيش النساء، لم يتعرضن لأم موسى عليه السلام. وفعلا ولد موسى عليه السلام دون أن تشهد ولادته أي قابلة كانت. وتقول نصوص أخرى إن القابلة شهدت ولادته، لكنها تسترت على ذلك لأن الله تعالى ألقى محبته في أعماق قلبها، وبقي 3 أشهر يرتضع من لبن أمه، لكنها خافت عليه فصنعت له تابوتا، أو أرسل إليها التابوت وألقته في اليم على نحو ما تحدثنا عنه في سورة طه. المهم أن البداية القصصية عندما أشارت إلى عملية الرضاعة وإلقائه في اليم عقبت على ذلك بقولها: لا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا التعقيب له خطورته الفنية من حيث التنبؤ بنتائج الحدث، ومن حيث كونه لمصلحة موسى وأمه في النهاية. أكثر من ذلك، إن هذا التعقيب تنبأ بمستقبل موسى عليه السلام، وأنه سيصبح رسولا من الله سبحانه وتعالى إلى بني قومه. ومما لا شك فيه أن هذا التنبؤ له صلته من حيث البناء الفني بمقدمة القصة التي قلنا في حينه إنها تضمنت الكشف عن نتائج الصراع بين موسى عليه السلام وفرعون، وكيف كان في مصلحة موسى عليه السلام ومصلحة المستضعفين بعامة. ومن خصائص هذا البناء الفني الرائع أنه يكشف شيئا فشيئا ينهض كل مقطع وكل فصل بقسم من التفصيلات حتى تنتهي بمجموعها مع نهاية الحدث الذي